إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إخوة الإسلام، هذه هي سورة الفجر، وهي سورة مكية استفتحت بالقسم، ثم ذكرت ثلاثة أمور: الأول وجوب الاعتبار بوحدة مصير المكذبين، والثاني حكمة الله تبارك وتعالى في التوسعة والتضييق في الرزق، والثالث أهوال يوم القيامة. أما الفجر فهو معروف وهو الصبح، وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بالقسم بالصبح فقال: والصبح إذا تنفس. وأما الليالي العشر فهي ليالي ذي الحجة، وهي أفضل الأيام وأفضل الليالي على الإطلاق، وقد تضمنت فضائل عشر، منها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها وسماها الأيام المعلومات، وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأيام، وحث على العمل الصالح فيها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من ذكر الله فيها، فقال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا منهن فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثروا من ذلك، وأكثروا من قول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد من أول ليلة إلى أن تنتهي الأيام العشر. وهذا هو التكبير والتهليل المطلق. أما التكبير والتهليل المقيد بدبر الصلاة فإنه يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، لكن من أول ليلة في هذه العشر يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها ليلة الجمع وهي ليلة مزدلفة، وفيها الحج الأكبر، وفيها الأضاحي والهدي. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى ما استطعتم في هذه الأيام العشر، واعلموا أن صيامها سنة. عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، فمن أعين عليها فذلك فضل الله، ومن عجز فليصم ويترك، ومن عجز فلا يفوتنه صيام يوم عرفة. فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فإذا كان يوم العيد فاخرجوا إلى صلاة العيد في الخلاء، ثم ارجعوا فاذبحوا ضحاياكم استجابة لقول ربكم سبحانه: فصل لربك وانحر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. وإذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن ظفره وشعره، والفجر وليال عشر، والشفع وهو الزوج، والوتر وهو الفرد، والشفع والوتر، والليل إذا يسر أن يذهب بظلامه، كما قال: والليل إذ أدبر. فإذا جاء الفجر بضوئه ذهب الليل بظلامه. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر هو العقل، سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه، أي يمنعه من القبيح ومن الحرام ومما لا ينبغي فعله. والسؤال للتأكيد، هل هذا سؤال للتأكيد، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سؤال للتأكيد، والمعنى: إن في قسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء من مخلوقاته ما يدل ذا العقل على عظمتها، لأن الله أقسم بها، وما أقسم بها الله عز وجل إلا لما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه التي يستدل بها أولو العقول السليمة على أن الله رب هذا الكون وإلهه، كما قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وبعد هذا الاستفتاح بهذا القسم المتكرر، حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن مصارع المكذبين من السابقين، تحذيرا للمعاصرين من التكذيب حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. فقال عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ألم ترى يا نبينا كيف فعل ربك بعاد؟ وجه إليه الخطاب ربطا على قلبه وتثبيتا لفؤاده حتى لا ينزعج مما يلقاه من قومه من الأذى والتكذيب، ويعلم أن العاقبة له كما كانت لإخوانه المرسلين من قبله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم بدل من عاد، وكان القوم ذوي أطوال طويلة، حتى قيل كان طول الرجل 12 ذراعا. وإذا كان الإنسان طويلا فإنه يلزمه بيت طويل مرتفع، وإذا ارتفع البناء كان لابد من أعمدة عالية مرتفعة. فهذا قوله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، وكان القوم أولي قوة وأولو بأس شديد، كما قال تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد دعاهم نبيهم هود عليه السلام إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية والقوة، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولكن القوم اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق ما فعله بهم، ولكن ذكره في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا أي قطعوا، أي قطعوا، يقال جاب فلان البلاد إذا قطعها، وقد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سهولها قصورا، كما ذكرهم نبيهم صالح عليه السلام بهذه النعمة ودعاهم إلى شكر الله عز وجل، فلم يشكروا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. للمفسرين في الأوتاد أقوال، أرجحها أن المراد بالأوتاد الأهرامات، لأن الهرم على هيئته كالوتد المدقوق، الهرم على هيئته كالوتد المدقوق، أو أن الهرم يشبه الجبل، وقد قال تعالى عن الجبال والجبال أوتادا، فقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الأهرامات التي هي كالأوتاد، كالوتد المدقوق أو كالجبل المرفوع. وهذا التفسير يجعل هذه الآية مناسبة لما قبلها، فإن الله تعالى أشار إلى قوة ثمود بقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثم أشار إلى قوة فرعون بقوله وفرعون ذي الأوتاد. وقد كذب فرعون المرسلين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، والطغيان هو مجاوزة الحد، وكل شيء طغى فقد جاوز حده، أو كل شيء جاوز حده فقد طغى. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فالطغيان هو مجاوزة الحد، وكل الطغاة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولذلك قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فسره بقوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حكمته في التوسعة على بعض الناس والتضييق على بعضهم، فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فقل ربي أهانا. كلا، كثير من الناس يربطون رضا الله بسعة الرزق وسخط الله بقلة الرزق، فإذا رأوا إنسانا وسع الله عليه يقولون رضي الله عنه فوسع عليه، وإذا رأوا آخر قدر عليه رزقه يقولون سخط الله عليه فقدر عليه رزقه. والإنسان نفسه يعتقد ما يعتقده الناس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فقل ربي أهان. كلا، الله سبحانه وتعالى لم يكرم من وسع عليه ولم يهن من قدر عليه رزقه، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا بالسعة لينظر أيشكر أم يكفر، ويبتلي هذا بالضيق لينظر أيصبر أم يكفر. وقد يوسع الله تعالى على من لا يحب ويضيق على من يحب، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله ومع ذلك كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة: يا ابن أختي، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت أزواج النبي النار. قال: يا خالتاه، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فسعة الرزق ليست عنوان الرضا، وقلة الرزق ليست عنوان السخط، ولكن على الإنسان أن ينتبه لمراد الله منه، فإن وسع عليه يحمد الله ويشكره ويخاف أن تكون هذه التوسعة استدراجا. ومن قدر عليه رزقه فليحمد الله ويصبر، فإن في هذا خيره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما ذكر سبحانه وتعالى قبيح قول الإنسان ذكر قبيح فعله، قال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وهذه أفعال المكذبين بيوم الدين الجاحدين رب العالمين، كما قال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذه الأفعال من موجبات العذاب، كما قال تعالى عن صاحب الشمال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين وتأكلون التراث أكلا لما. والتراث هو الميراث، التراث هو الميراث، التركات، وتأكلون التراث أكلا لما. وكانوا في الجاهلية يمنعون النساء من الميراث، فإذا مات الأب لا يعطون بناته شيئا ولا يعطون الأخوات شيئا، حتى جاء الإسلام فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإن الإنسان ليحزن حين يرى المسلمين يفعلون أفعال الجاهلية فيحرمون البنات والأخوات من مستحقاتهم في التركات التي فرضها الله تعالى لهن. فاتقوا الله عباد الله وأعطوا النساء حقوقهن، وتذكروا أن الله تبارك وتعالى لما أعطى كل ذي حق حقه عقب على ذلك بالترغيب في الالتزام بتلك القسمة والتحذير من مخالفتها، فقال عز وجل: تلك حدود الله، تلك القسمة التي قسمها الله تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يعني ويعطي كل ذي حق حقه من الرجال والنساء والكبار والصغار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويخالف القسمة التي قسمها الله فيحرم بناته أو أخواته يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أي حبا شديدا عظيما، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال الكثير، كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا وجبت عليه الوصية للأقربين الذين لا يرثونه. وتحبون المال حبا جما، وهذا الحب الفطري لا يذم الإنسان عليه مطلقا، وإنما يذم إذا حمله هذا الحب على كسب المال من الحرام والبخل بحق الله تبارك وتعالى فيه. أما إذا كان الإنسان يحب المال ومع ذلك فهو يتقي الله في كسبه فلا يكسب من حرام، وإنما يكسب من الطرق المشروعة التي أباحها الله. وإذا وسع الله عليه عرف حق الله تعالى في هذا المال فأداه وأعطى كل ذي حق حقه، فلا حرج على ذلك أو لا حرج في ذلك، ولا يذم الإنسان على هذا الحب لأنه لم يتجاوز حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس بالغنى لمن اتقى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وأخيرًا، يحدِّثنا رب العالمين سبحانه في سورة الفجر عن أهوال يوم القيامة، فيقول عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا بمعنى حقا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا بمعنى حقا إذا دكت الأرض دكا دكا، وذلك يوم القيامة إذا نفخ في الصور، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال سبحانه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فيبعثر من في القبور ويجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ليس عليهم شيء يسترهم ولا على الأرض شيء يكنهم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وجاء ربك لفصل القضاء
بعد شفاعة سيد الأنبياء والملك قائمون صفًّا صفًّا، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفًّا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا، وجيء يومئذ بجهنم. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان أنه فرط في جنب ربه، وقصر في حق نفسه، وغرته الحياة الدنيا، ولم يقدم شيئا ينفعه في تلك الدار الآخرة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، كيف تنفعه الذكرى وقد فات أوانها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي التي بدأت لا التي انتهت. فقد أيقن أن الحياة الحقيقية هي الآخرة، كما أخبرنا ربنا بذلك في الدنيا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقصروا في حق أنفسهم وفرطوا في جنب ربهم، حتى إذا جاءت الآخرة انكشف الغطاء وظهرت الحقيقة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فرأى الحق أمام عين اليقين، فقال: يا ليتني قدمت لحياتي. ولن تنفعه ليت، وما نفعت يوما ليت قائلها. فيا عبد الله، أفق من غفلتك، وانتبه من رقدتك، وارجع إلى ربك، وعض أصابع الندم اليوم، ينفعك هذا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فمن الآن فانتبه، ومن الآن فأفق، ارجع إلى ربك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ، يوم تكون هذه الأهوال، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم القيامة لا يعذبك عذاب الله أحد، ولا يوثق، يربط ويقيد كما يوثق الله الكفرة الفجر أحد. إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفي وسط هذا الهول الذي تقشعر منه الأبدان وتشيب منه الولدان، تسمع النفوس المؤمنة هذا النداء الذي يطمئنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس المطمئنة هي التي سكنت إلى الله واطمأنت بذكره ورضيت بأمره ونهيه وقضائه وقدره، ورضيت به ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، فاستسلمت وانقادت وخضعت وأطاعت. وصاحب هذه النفس مرابط على ثغر يخاف أن يأتي العدو من قبله، فهو رقيب على نفسه، كلما وجد من التفاتا إلى غير الله ناداها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك. يسمعها هذا النداء في الدنيا رجاء أن يسمعه من ملائكة الموت عند الموت، ومن الملائكة في الآخرة. في الحديث: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، مع كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فصاحب النفس المطمئنة كالجندي الحارس على الثغور حتى لا يهجم العدو على البلاد، فصاحب النفس حارس عليها، رقيب عليها، حتى لا تلتفت لحظة إلى غير الله، فإن وجد منها التفاتة إلى غير الله ناداها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. يرجو بهذا أن يسمع النداء من ملك الموت ومن الملائكة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وربك هنا هو صاحبها، بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا، ارجعي إلى ربك راضية عما أعطاك الله سبحانه وتعالى، مرضية، قد رضي الله عنك. وقد أكثر ربنا في القرآن من قوله عن أوليائه المؤمنين: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فادخلي في عباد الصالحين وادخلي جنتي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنعم علينا بسماع هذا النداء من ملك الموت عند الموت، وبسماعه من الملائكة بعد البعث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأقم الصلاة.